واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. العموم وفيه مباحث ثلاثة. المبحث الأول الذي نحن بصدده هو تعريف العموم. العموم عرفوه بأنه عبارة عن الاستيعاب المدلول عليه باللفظ أو المدلول عليه بالوضع. ولأجل أن يتضح هذا التعريف يمكننا أن نقسم الاستيعاب على ضوء ما أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الاستيعاب الحكمي أو الاستيعاب الإطلاقي، والقسم الثاني هو الاستيعاب اللفظي الوضعي، والقسم الثالث هو الاستيعاب الواقعي. فما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ أما القسم الأول فهو الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة، والذي تقدم الحديث عنه في بحث الإطلاق. فعندما يقول المولى مثلا أكرم العالم، فإن لفظ العالم بناء على ما تقدم موضوع للطبيعة المهملة، ألا بشرط من ناحية الإطلاق ومن ناحية التقييد، ولكن المتكلم عندما يكون في مقام بيان تمام مراده ولا يأتي بذكر قيد ولا يأتي بقيد في كلامه يضيق فيه من الطبيعة، فإن عدم ذكر القيد يستفاد منه مدلول التزامي، وهو ماذا؟ وهو إرادته للإطلاق، إرادته للاستيعاب لجميع أفراد الطبيعة. فإذا في موارد الإطلاق هنالك عندنا مدلولان، مدلول مطابقي مدلول التزامي. المدلول المطابقي هو نفي القيد، ليس إلا عندما يقول المولى أكرم العالم ولا يأتي بقيد، فإن المدلول المطابقي هنا العالم بلا قيد، أكرم العالم بغير قيد، هذا المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي لهذا المدلول المطابقي هو استيعاب كلمة العالم لجميع أفراده، وهذا مدلول التزامي يتكئ على قرينة الحكمة، أن المولى في مقام البيان فكل ما لم يذكره لم يرده، ونظرا لذلك يستوعب هذا الاسم، اسم الطبيعة، اسم الجنس، جميع الأفراد التي تكون تحته. إذن هنا الاستيعاب ليس مدلولا وضعيا لللفظ، وإنما هو استيعاب إطلاقي استفيد من الإطلاق المتكئ على قرينة الحكمة، فنعبر عنه بأنه استيعاب إطلاقي، أو نعبر عنه بأنه استيعاب حكمي لاستناده إلى قرينة الحكمة، لا فرق في ذلك. القسم الثاني من أقسام الاستيعاب الاستيعاب الوضعي اللفظي، وهو الاستيعاب المستفاد من دلالة اللفظ عليه، بمعنى أن هنالك عندنا مجموعة من الألفاظ الموضوعة من قبل واضع اللغة الموضوعة للدلالة على الاستيعاب. فعندنا لفظ كل، عندنا لفظ جميع، عندنا لفظ قاطبة، عندنا ما شاكل ذلك من الألفاظ المستعملة عند اللغويين. فدلالة هذه الألفاظ على الاستيعاب دلالة وضعية، دلالة لفظية، لا أنها مستفادة من قرينة الحكمة. فحتى لو لم تكن هنالك قرينة حكمة فإن هذه الألفاظ تدل بنفسها على الاستيعاب. إذن هنا استيعاب، ولكنه استيعاب وضعي لفظي. من هنا يتضح الفرق بين العموم وبين الإطلاق، فإن العموم والإطلاق وإن كانا يشتركان في الاستيعاب إلا أن الاستيعاب في موارد العموم استيعاب لفظي وضعي، بينما الاستيعاب في موارد الإطلاق استيعاب إطلاقي وليس استيعابا لفظيا. استيعاب إطلاقي متكئ على قرينة الحكمة، وإلا فإنه في موارد الإطلاق بما أننا بنينا على أن أسماء الأجناس موضوعة للطبائع المهملة فهي لا تدل على الاستيعاب ولا على عدم الاستيعاب، بل هي لا بشرط من هذه الناحية. فإن توسطت قرينة الحكمة نعم استفيد الاستيعاب، وإلا فلا. فإذن النكتة الفارقة الجوهرية بين الإطلاق وبين العموم تكمن في هذه الجهة، أن الدلالة على الاستيعاب هل هي دلالة وضعية لفظية أم هي دلالة إطلاقية. والقسم الثالث من أقسام الاستيعاب الاستيعاب الواقعي، والاستيعاب الواقعي هو الاستيعاب الذي يكون صفة واقعية لازمة للمستوعب أو للمستوعب بعبارة أدق للمستوعب. لأجل تقريب هذه الفكرة أو لأجل تقريب هذا القسم لا بأس أن نمثل بالمركبات. الصلاة مركب من المركبات، وهذا المركب له عدة أجزاء، عشرة أجزاء، أقل من ذلك، أكثر من ذلك. فحينما يقول المولى أقيم الصلاة فإن هذا الخطاب منه يستوعب المركب بجميع أجزائه، يستوعب المركب بجميع أجزائه، إذ أن أقيم الصلاة لا يكون مقصورا على الركوع والسجود فقط، أو يكون مقصورا على التكبير والتسليم فقط، بل يكون مستوعبا لجميع الأجزاء. هذا الاستيعاب هو استيعاب واقعي، واقعي بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الخطاب ما دام قد تعلق بالمركب يعني بتحقيق المركب، بطلب المركب، بتحصيل المركب، والمركب بحسب الفرض ماذا؟ ذو أجزاء عديدة، فحينئذ هذا الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر مستوعبة لجميع الأجزاء. فكأن المولى حين قال أقيم الصلاة كأنه قال أقم الركوع، أقم السجود، أقم الفاتحة، أقم التكبير، أقم التسليم. هذا الاستيعاب تقتضيه طبيعة المركب، سواء دل اللفظ عليه أم كان اللفظ قاصرا عن الدلالة عليه، فإن نفس طبيعة المركب بما هو مركب إذا تعلق الخطاب بتحقيقه نفس طبيعة المركب تقتضي أن يكون الخطاب ماذا؟ مستوعبا له. فهنا لأجل تقريب الفكرة ليس إلا نقول بأن الاستيعاب هنا صفة واقعية في نفس المستوعب، وهي كونه ذو أجزاء فيشمل ماذا؟ فيشمل جميع أجزائه. كونه ذا أجزاء يقتضي أن يشمل الخطاب جميع أجزائه، فصفة واقعية الاستيعاب فيه. إذا فهمنا ذلك بهذا التقريب نأتي لبعض الألفاظ المستعملة في اللغة العربية والتي يستفاد منها الاستيعاب، كألفاظ الأعداد: العشرة، العشرون، المئة، الألف، المليون، إلى آخره. ألفاظ الأعداد تدل على الاستيعاب أم لا تدل عليه؟ لا شك أنها تدل على الاستيعاب، ولكن هذه الدلالة أو هذا الاستيعاب بعبارة أدق، هل هو من قبيل الاستيعاب الإطلاقي أم هو من قبيل الاستيعاب اللفظي الوضعي؟ لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، بل الاستيعاب هنا صفة واقعية تقتضيها ذات العشرة، تقتضيها ذات المئة، تقتضيها ذات الألف. فبما أن العشرة تتكون من واحد، اثنين، ثلاثة إلى العشرة، فكأنها بمثابة المركب المستوعب والمنحل إلى جميع أفراده وإلى جميع أجزائه. فذات العشرة بغض النظر عن لفظها، بغض النظر عن قرينة الحكمة، ذات العشرة تقتضي الاستيعاب لجميع الأفراد. فهنا الاستيعاب ليس مدلولا للإطلاق وليس مدلولا للوضع، وإنما هو صفة واقعية مختزنة في ذات الأعداد الدالة في ذات الأعداد التي تدل على أكثر من واحد، التي تدل على أكثر من واحد. إذن هنالك، ولأجل تقريب الفكرة ينظرون لذلك بدلالة الأعداد على الزوجية: العشرة زوج، دلالة الأعداد على الزوجية ليست دلالة وضعية، بمعنى أن الواضع لم يضع لفظ العشرة لعدد زوجي، ولكن الزوجية ماذا؟ صفة واقعية للعشرة منتزعة منها. الزوجية صفة واقعية للمئة منتزعة منها، كذلك أيضا استيعاب العشرة لما تحتها أمر واقعي لا بد منه، أمر واقعي لا بد منه، فهو صفة واقعية ليس له ربط لا بالدلالة الوضعية ولا بالدلالة الإطلاقية. فإذا عندنا الاستيعاب قد يكون واقعيا وقد يكون وضعيا وقد يكون ماذا؟ إطلاقيا. فإذا فهمنا هذه الأقسام الثلاثة فهمنا أن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه بالواضع، وتميز من بين هذه الأقسام. هذا المطلب الأول أو البحث الأول. المطلب الآخر الذي تعرض له قدس الله نفسه هو أدوات العموم ونحو دلالتها على العموم. بعد أن اتضح عندنا أن للعموم أدوات، كل، جميع إلى آخره، وهذه الأدوات قد وضعها الواضع للدلالة على العموم، السؤال الذي يطرح نفسه هنا وهو معركة عند الأصوليين: كيف تدل ألفاظ العموم وأدوات العموم على العموم؟ فهل تدل ألفاظ العموم على العموم بنفس وضعها للعموم لإفادة العموم، أم أن ألفاظ العموم لا تدل على العموم إلا بتوسط جريان قرينة الحكمة في مدخول الأدوات؟ فمثلا عندما يقول المولى: أكرم كل فقير، هنا استخدم أداة من أدوات العموم وهي كل، وكل لها مدخول وهو فقير، والفقير اسم جنس ينطبق على ماذا؟ ينطبق على طبيعة مهملة قد يراد بها الواحد وقد يراد بها الكل فهنا هل مجرد دخول كل على مدخولها يفيد العموم استنادا إلى وضعها للعموم من قبل الواضع، أم أن مجرد دخولها عليه لا يكفي، بل لا بد من جريان قرينة الحكمة في المدخول وبعد ذلك تدل كل على العموم؟ يقول المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف: هذان الاحتمالان بحسب مقام الثبوت محتملان، ولكل منهما وجه محتمل أيضا، فإننا تارة نتصور أن الواضع قد وضع هذه الألفاظ وهذه الأدوات للدلالة على العموم، وبالتالي فهو يستغني عن أي شيء آخر لتدل هذه الألفاظ على العموم، هذا محتمل. وتارة أخرى نحتمل أن هذه الألفاظ وإن هيئت للدلالة على العموم ولكنها لا تدل على العموم إلا بمتمم، وهذا المتمم جريان قرينة الحكمة في المدخول. وبعبارة فنية أو بعبارة اصطلاحية متعارفة في كلمات الأصوليين، أن أدوات العموم هل تفيد استيعاب جميع أفراد المدخول أم أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول؟ أعيدها: هل أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول، أم أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول؟ إن قلنا بأنها موضوعة لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول، فحينئذ تكون دلالتها على العموم دلالة وضعية لا تحتاج إلى أي شيء. ولكن إذا قلنا بأنها موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول، فإن كان المراد من المدخول المطلق دلت على استيعاب جميع الأفراد، وإن كان المراد من المدخول المقيد لم تدل على استيعاب جميع الأفراد. فهذان وجهان محتملان ثبوتا، محتملان بحسب مقام الثبوت، أن كل بحسب الوضع إما موضوع لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول، وإما هي موضوعة لاستيعاب ماذا؟ ما يراد من المدخول. فإذا كانت موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول لابد من تنقيح المراد من المدخول من طريق آخر كالاستعانة بقرينة الحكمة. فإذا هذا البحث لأول وهلة، وإن كان يتصوره الإنسان مما لا وجه له، إذ كيف نتصور أنها موضوعة للدلالة على العموم ثم بعد ذلك نقول هي كيف تدل على العموم؟ وهذا مما تقصر عنه أفهام اللغويين أصلا، ولا يحومون حوله ولا يلتفتون إليه، وإنما شرحه الأصوليون وعمقوه. ولو نظر اللغويون إلى ما قاله الأصوليون في مثل هذه الموارد لسحبوا أذيالهم وجروها حياء وخجلا. أصلا هذا مما لا يلتفت إليه اللغويون كيفما كان. فعندما نتأمل وندقق نجد أن هذه الألفاظ الموضوعة للدلالة على العموم للدلالة على ماذا؟ على استيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول، أو للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول. هذا كله في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات ماذا يقال؟ الذي بنى عليه المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف خلافا للمحقق النائيني قدس الله نفسه وجماعة من أعلام الأصوليين، أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة، ولكن الشأن في إثبات ذلك. فما هو المرجح لهذا الاحتمال على ذلك الاحتمال؟ طبعا عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية في الكفاية كما سيأتيكم هي محتملة للاحتمال الآخر، ولكنه أشار في عبارة لا تتجاوز سطرا من الكفاية إلى ما يدل على ارتضائه لهذا الوجه. كيفما كان فصاحب الكفاية هنا اكتفى بالاستظهار، قال بأن الظاهر من وضع أدوات العموم للعموم أنها موضوعة لما؟ لأي شيء؟ موضوعة لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول. ولعل الوجه في استظهار صاحب الكفاية هو هذا، هو أن هذا التشريح، هو أن هذا الأمر هو المتعارف عند الأذهان والمتبادر للأذهان، وأما الاحتمال الآخر وهي أنها موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول فهذا مما لا تلتفت إليه الأذهان العامة. وبالتالي فإن الواضع عندما وضع هذه الألفاظ ما كان ملتفتا إلى ذلك، إذ أنه لم يكن أصوليا حتى يلتفت إلى هذه التدقيقات، وإنما تعامل مع الألفاظ بما لها من الدلالات العامة المأنوسة المألوفة لدى الأذهان. والمألوف لدى الأذهان لو سألت أي شخص من أهل اللغة أن أدوات العموم ماذا يراد من دلالتها على العموم، يقول لك المراد من دلالتها على العموم استيعابها لجميع الأفراد بحيث لا يستثنى فرد من الأفراد. فإذا كان كذلك حينئذ نقول بأن الظاهر من وضع هذه الأدوات للعموم أنها موضوعة لاستيعاب جميع ما ينطبق عليه المدخول. وأما الاحتمال الآخر فهو احتمال بعيد عن الأذهان العرفية وغير مأنوسة به، لذلك لا يكون لألفاظ العموم ظهور فيه. فلعل النكتة التي اعتمد عليها صاحب الكفاية قدس الله نفسه في الاكتفاء بمحض الاستظهار هي هذه النكتة، إلا أن السيد الشهيد قدس الله نفسه تبعا لأستاذه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية لم يكتفي باستظهار صاحب الكفاية، فإنه وإن اختار ما اختاره إلا أنه حاول أن يبرهن عليه. والبرهان بحسب ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله نفسه وتبعه فيه تلميذه، البرهان هو أن أدوات العموم عندما تدخل على المدخول، فنقول بأن المدخول له حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يراد به الطبيعة المطلقة والاستيعاب لجميع الأفراد، والحالة الثانية أن لا يراد به الطبيعة المطلقة بل يراد به ماذا؟ بعض الأفراد. فإذا كان المدخول لا يراد به الطبيعة المطلقة بل يراد به بعض الأفراد، فحينئذ وضع أداة العموم لإفادة العموم ماذا؟ يكون لغوا لا قيمة له، إذ أنها موضوعة لاستيعاب جميع الأفراد. وهنا إذا كانت الطبيعة المدخول لا يراد بها جميع الأفراد، فيكون وضع استخدام أداة العموم في موردها لاغيا لا قيمة له. وأما إذا كان المراد بالمدخول الطبيعة المطلقة المستوعبة لجميع الأفراد، فيكون أيضا استعمال أداة العموم لغوا لا قيمة له. لماذا؟ إذ الفرض أنها موضوعة للدلالة على الاستيعاب لجميع الأفراد والدلالة على الاستيعاب لجميع الأفراد حاصل، فإذا كان حاصلا فالإتيان بها يكون لاغيا. إذن على كلا الفرضين يكون وضع الواضع لأداة معينة للدلالة على الاستيعاب على جميع الاستيعاب لجميع أفراد الطبيعة، يكون هذا الوضع لاغيا، إذ أن المدخول لا يخلو، إما يراد به جميع أفراد الطبيعة إما يراد به بعض أفراد الطبيعة. وعلى كلا التقديرين فإن الإتيان بأداة العموم يكون لاغية، إذ أن المدخول إن كان يراد به بعض أفراد الطبيعة فأداة العموم لا قيمة لها إذ المراد منها جميع أفراد الطبيعة. وإن كان المدخول يراد به ماذا؟ كل أفراد الطبيعة، فحينئذ أداة العموم أيضا لا محصل لها، لأن ما تفيده حاصل فلا محصل لها. ولو قيل ولم لا نلتزم بأن دلالة ألفاظ العموم على العموم دلالة تأكيدية، دورها دور المؤكد، فإن دلالة المدخول على جميع أفراد الطبيعة دلالة إطلاقية بحسب الفرد، فتأتينا دلالة ألفاظ العموم وأدوات العموم لتعطينا دلالة وضعية فتؤكد ما جاءت به الدلالة الإطلاقية. يقول لا معنى لذلك، لا معنى للتأكيد. لماذا؟ يقول لأن ضابطة التأكيد إنما هي فيما لو كان بين المؤثرين، فيما لو كان المؤثران في عرض واحد، فإن أحدهما يؤكد الآخر، وأما لو كان المؤثران في طول فإن التأكيد لا معنى له. ولأجل تقريب ما أفاده قدس الله نفسه الزكية بالمثال، نقول لو كانت عندنا ناران فإننا تارة نتصور اشتعال النارين في عرض واحد فتؤثران الإحراق، هنا هذه النار تؤكد أثر تلك النار، يتم التأكيد تأكيد هذه لهذه. وأما لو افترضنا الطولية بين النارين بحيث اشتعلت النار الأولى وأحرقت ثم جاءت النار الثانية، لا أثر لها. وهكذا يقال في موارد التأكيد أيضا، إذ أن دلالة المدخول على الإطلاق واستيعاب جميع أفراد الطبيعة بحسب الفرد سابقة على ماذا؟ على دلالة أدوات العموم. إذ أننا لابد أولا أن نحرز أن المدخول يراد به استيعاب جميع أفراد الطبيعة، ثم بعد ذلك تأتي أداة العموم لماذا؟ لتؤكد ما أفاده المدخول من خلال قرينة الحكمة. فحينئذ يقال بأن التأكيد لا معنى له، لأن الدلالة قد تمت وتحققت، فإتيان أداة العموم حينئذ يكون تحصيلا للحاصل، فهو كالنار اللاحقة لنار قد سبق لها الإحراق، فتحرك ماذا؟ ما ذاك إلا تحصيل للحاصل لا معنى له. ولذا نلتزم بأن دلالة أدوات العموم على العموم إنما هي ماذا؟ إنما هي بالوضع ومن غير حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. نقرأ هذا المقطع. قال بسم الله الرحمن الرحيم: العموم، تعريف العموم، الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ، وأخرى يكون مدلولا له، فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده، الوارد على المطلق يعني الوارد على الطبيعة المهملة، الوارد على الطبيعة المطلقة يعني بمعونة قرينة الحكمة. فإذا قيل أكرم العالم اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا للفظ، فإن لفظ العالم بما هو عالم مهمل، وإنما الكلام يدل على نفي القيد. هذا المقدار، يعني هذا المدلول مطابقي هو هذا. ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. هذا الأول الذي لا يكون مدلولا لله، والثاني يعني ما يكون مدلولا له هو العموم، كما في قولنا كل رجل فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب.
على الاستيعاب
وضعي لي. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما، كما أنها ليست ماذا؟ ليست إطلاقا، لأن هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة. ما هي نكتة هذه الصفة الواقعية؟ كيف نصورها صفة واقعية؟ قال فإن كل مركب يستوعب أجزاءه، هذا أمر قهري وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين. فكما أنه صفة واقعية وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب. هذا واضح. أدوات العموم ونحو دلالتها، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. هناك في اسمه في اللغة اكتعون ابتعون قاطبة، اللهم لعن بني أمية قاطبة، في الكفاية إن شاء الله تعالى أتيكم أن قاطبة من ألفاظ العموم، ثم معالجة هذه العبارة التي اشتبه على البعض فهم معناها، في الكفاية تعرض لذلك. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع، هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، إسراء الحكم إلى تمام أفراده، جميع أفراده، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول يعني فيه، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة بنفسها دورة تلك القرينة؟ وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم أنا أقرأ بتصوري هو واضح، فإذا كان موطن لم يتضح اطلبوا مني توضيحه. وقد ذكر لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، لا لاستيعاب جميع ما ينطبق على المدخول، ما يراد من المدخول، تعين الوجه الأول الاحتياج إلى قرينة الحكمة، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل بقرينة الحكمة. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، تعين الوجه الثاني، لأن المدخول مفاده الطبيعة. فلا نحتاج بعد إلى ماذا؟ إلى قرينة الحكمة، لأن المدخول مفاده الطبيعة وهي صالحة للانطباق على تمام الأفراد فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الأداة مباشرة. عندكم بعد تطبيقها، عندكم فاصلة؟ في فاصلة؟
يتم تطبيق الطبيعة، تطبيق
طبيعة؟ لا، إيه تطبيق الطبيعة بس لا أظن هذا من العبارة، لعله مزيد. فيتم تطبيقها، هذه الفاصلة لا معنى لها بعد، فيتم تطبيقها كذلك، كذلك متصلة بتوسط الأداة مباشرة، خلاص نقطة انتهى المطلوب. وقد استظهر رحمه الله بحق، استظهر بحق، أما أنه يكتفى بالاستظهار أم لا، استظهر بحق. الوجه الثاني، وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية كما صنع السيد الخوئي، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغواً صرفاً، ولا لغواً صرفاً لما؟ لأن المدخول إما يراد به الجميع إما يراد به البعض، أريد به البعض فالأداة حينئذ لا تفيد مدلولها لأن المراد منها ماذا؟ الجميع. أريد به الكل الأداة كانت لغوان، على كلا التقديران هي لغوان، ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا لرفع اللغوية، لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة، شوفوا هذه نكتة لا تجدونها مثلا معنونة بعنوان، نكتة أن التأكيد لا يتصور بين الطوليين وإنما يكون بين العرضيين، هذه مبثوثة هنا في ذيل هذا البحث. ولذلك من الجيد للإنسان أن مثل هذه النكات المخبوءة في الزوايا والخفايا يعنون لها عناوين، ولو في أول الكتاب مثلا على الصفحة الرئيسية منه، حتى أنه عندما يحتاج إليها يسهل عليه أن يرجع إليها. هذه نكتة هكذا مبثوثة في الزوايا، لأن فرض الطولية بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو تأكيدي. واضح؟ والبحث الثالث يأتي حوله الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.